بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله معشر الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته. ويعني حديثنا اليوم حول شيء من تاريخ بني إسرائيل في القرآن. لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تخطئ عينه مدى كثافة حضور تاريخ بني إسرائيل في كتاب الله بشكل واضح جدا. تفتح سورة البقرة تجد فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ثم تتلوها آيات كثيرة عن بني إسرائيل. سورة آل عمران كذلك تكلمت عن تاريخ بني إسرائيل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومعلوم أن آل عمران من بني إسرائيل. سورة النساء كذلك فيها حديث كبير جدا عن بني إسرائيل. سورة المائدة كذلك، بل وجدت سورة كاملة في كتاب الله باسم سورة بني إسرائيل، هي سورة الإسراء. فلذلك من أعظم ما يعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى معرفة تاريخ هذه الأمة، ويعني معرفة السرد التاريخي لهم والأحداث التي مروا بها، لا لمجرد التسلية التاريخية ولا لمجرد المعرفة فقط، وإنما وهذا أحد أسرار التكرار في كتاب الله، أن بني إسرائيل هم يعني أقرب نموذج بشري يشابه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل صرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك تصريحا واضحا، حيث قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقيل يا رسول الله اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام فمن، يعني فمن يكون غيرهم، يعني واليهود والنصارى هم بنو إسرائيل. لذلك يعني أودي أن أتذاكر بعض يعني الزوايا التاريخية في تاريخ هذه الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا كلنا يعلم أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. ويعقوب يعني اسمه إسرائيل، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله. وكلنا يعلم كذلك أنه أنجب 12 ولدا، يوسف عليه السلام وبنيامين و10 من الأسباط مثل يهوذا وغيره. طبعا من القصص التي بدأت بتاريخ بني إسرائيل قصة يوسف عليه السلام، والتي يعني ذكرت في كتاب الله في سورة كاملة طويلة باسم سورة يوسف. نتج عن قصة يوسف في آخرها قدوم بني إسرائيل يعقوب عليه السلام مع أولاده إلى مصر، لما كان يوسف يعني وزيرا أو رئيسا للوزراء، كما قال اجعلني على خزائن الأرض. فجلسوا في مصر، وكانت مصر في ذلك الوقت، طبعا هذا الكلام تاريخيا سنة وتقريبا 400 قبل الميلاد، 1400 قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام. عاش بعد ذلك يعقوب وأبناؤه وأبناؤهم، يعني كما يروى أنه كان لما قدموا إلى مصر يعقوب وأبناؤه 11 وأبناؤهم كانوا قرابة 70 رجل، 70 رجل، يعني عيال الأسباط وأبناء يعقوب وأبناء أبنائه كانوا 11 وكانوا متزوجين وعندهم عيال، مجموعهم كانوا 70 تقريبا. عاشوا وتكاثروا في مصر وعرفوا ببني إسرائيل. كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم من يسمى بالهكسوس، شعب من الشعوب اسمهم الهكسوس، يعني هذا عزيز مصر اللي صارت القصة أحد ملوك الهكسوس هؤلاء، وهم غير الفراعنة. زين، بعد مرور تقريبا 100-150 سنة تقريبا كانت على التوحيد، والهكسوس هؤلاء كانوا نوعا ما، ما كانوا موحدين لكن كانوا نوعا ما عندهم حرية اعتقاد. فبنو إسرائيل كانوا على دين آبائهم، دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة حضور الموت، حضور يعقوب الموت في سورة البقرة، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فمات يعقوب عليه السلام في مصر، واستمر أبناؤه على التوحيد، ومات أبناؤه في مصر واستمر أبناؤهم على التوحيد قرابة 150 سنة. ثم حصلت حرب بين الهكسوس والفراعنة اللي هم الفراعنة المعروفين، فراعنة مصر، وكما يقولون يعني أظن إذا ما خانتني الذاكرة اسم الملك الفرعوني أو فرعون الذي حارب الهكسوس في ذلك الوقت اسمه أحمس. بطبيعة الحال بنو إسرائيل ناصروا الهكسوس، كانت علاقاتهم طيبة معهم فحاربوا معهم، فانهزم الهكسوس وملك الفراعنة مصر. وبطبيعة الحال لم تكن العلاقة جيدة مع بني إسرائيل على اعتبار أنهم ناصروا أعداءهم ولم يتعاونوا مع الغزاة الجدد، فاضطهدوهم ومارسوا عليهم أبشع صور العذاب والاضطهاد، و يعني التعذيب. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم شيئا من هذا العذاب الذي حصل، كان يتفاوت من فترة إلى أخرى، وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عاشوا تقريبا تحت حكم الفراعنة ما يقارب 3 قرون. أنا قلت هو 1400، لا أكثر من 1400. يوسف عليه السلام 1600 تقريبا، 1600-1700 قبل الميلاد، لأنهم عاشوا بعد 150 سنة هذه على التوحيد بعد ما حكم الفراعنة مصر، عاشوا 300 سنة كانت كفيلة بسحق شخصية بني إسرائيل. فنشأ في بني إسرائيل مشاعر الذل ومشاعر القهر، وكان أمنية الواحد منهم أن يجد فسحة من العيش، فمارسوا عليهم اضطهادا وحربا نفسية وإهانات، يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم. واضطر معهم هؤلاء الشعب خلال 300 سنة، طبعا بالتدريج، دائما تكون التبدل الحضاري الذي يكون من الكفر إلى الإسلام أو من الإسلام إلى الكفر غالبا ما يأخذ وقتا، يعني الاستثناء يمكن الأنبياء والرسل، محمد عليه الصلاة والسلام بدل الأمة من الكفر إلى الإسلام في وقت قياسي جدا، نتكلم عن 23 سنة. لكن في عمر التاريخ التبدل عادة يأخذ جيل أو جيلين أو ثلاثة. شوف الآن مثلا أبناء المهاجرين في بلاد الكفر، المهاجرون الأول، الجيل الأول يتمسك في دينه في الغالب، يأتي الجيل الثاني أقل تمسكا، من الجيل الثالث وما بعده يبدأ الذوبان التدريجي مع دين وثقافة وفكر البلد اللي يعيشون فيه. فتجد اليوم في أوروبا وفي أمريكا الجيل الرابع من المهاجرين هم أمريكان صرف أو أوروبيين صرف، ثقافة، لغة، دينا، إلا من رحم الله، إلا من تمسك. هذا الذي حصل لبني إسرائيل، إضافة إلى الاضطهاد والقهر. والفراعنة كما لا يخفى عليكم كفار كانوا، وكانوا وثنيين، كان عندهم آلهة لكل شيء. إذا شفتوا الرسومات الفرعونية الهيروغليفية، في هناك إله للأنهار، إله للنيل، إله للخير، إله للشر، إله مش عارف إيش، إلى أن جاء الفرعون اللي يسمونه رمسيس الثاني اللي هو فرعون موسى. بعد 300 سنة من احتلالهم لمصر فتجبر وطغى وقال أنا ربكم الأعلى. ثم عاد حصل قصة التي فصلها الله سبحانه وتعالى في القرآن في عدة مواضع، سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، هم بنو إسرائيل، جعل أهلها شيعا يعني رسخ الطبقية في المجتمع، فجعل بني إسرائيل أدنى طبقات المجتمع المصري في ذلك الوقت اضطهادا وقتلا وتشريدا فسبحان الله كانت هذه يعني السنوات كفيلة بتغيير شخصيتهم، فانصبغت شخصيتهم بأخلاق دنيئة ظهرت بعد ذلك في تعاملهم مع الأنبياء والرسل. فقد آذوا موسى وأزعجوه وآذوا الأنبياء، بل قتلوا الأنبياء، وكان من أخلاقهم الكذب. ودائما سبحان الله الاضطهاد والقهر إذا لم يكن لصاحبه عدة إيمانية سينشأ عنه أخلاق ذميمة جدا، منها الكذب حتى يتهرب منها يعني ضعف الهمة، يكون أدنى ما يريده الشخص يعني لعاعة من لعاعات الدنيا، ما في طموح عالي، ما في إبداع في التفكير، ما في شيء من هذا القبيل. لذلك يعني الطغاة والمتجبرون يحرصون على إبقاء الشعوب بأكبر قدر ممكن من الحاجة ومن الذل، لأن هذه الأمور كفيلة بأن تصرف أذهانهم عن أي تفكير يعني من التفكير الذي فيه تطلع لبناء حضارة إسلامية أو لرفع شأن المسلمين ونحو ذلك. هذا الأمر مارسه آل فرعون على بني إسرائيل، زادت وتيرة هذه الممارسة بشكل واضح جدا في عهد رمسيس الثاني هذا، الذي هو بالمناسبة على يعني ما يقول المؤرخون هو نفسه صاحب الجسد اللي موجود في متحف مصر، اللي زار منكم متحف القاهرة القومي وأظن موجود في اليوتيوب، جسده هو نفسه محنط مومياء معروض في متحف القومي في مصر، وأنا زرت هذا المتحف ويعني رأيته بعيني، يعني أقرب الروايات التاريخية أنه هو نفسه فرعون موسى، والله سبحانه وتعالى قال وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهذه إحدى فوائد استفدتها من هذه الزيارة، استفدت منها ثلاث فوائد، هذه الفائدة. الفائدة الثانية أنني عرفت ما يسمى بالنصب وما ذبح على النصب، فوجدت في المتحف نوع صبة هكذا أو رخامة ضخمة جدا بحجم الزولية هذه تقريبا، فيها ميول وفيها فتحة في آخرها، وكاتبين في التعريف هذه الرخامة تنصب أمام الآلهة لتذبح عليها القرابين علشان ما يدمرون الأرض، فكان يشيلونها رجال سبحان الله، فتنصب أمام الأصنام أو الآلهة أو الملوك أو من يريدون أن يذبحوا له من دون الله علشان ما تدمر الأرض، ولها مثل المجرى يصب يحطوا له الظاهر شيء عشان الدماء تتجمع في مكان، رأيتها بعيني يعني هي نفسها من آلاف السنين، فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب. والفائدة الثالثة أنني رأيت كثيرا من التماثيل في هذا المتحف القومي في القاهرة مقطعة الرؤوس بعيني شفتها. طبعا هم يعني متحف مصر من أثرى المتاحف في العالم بالقطع التاريخية، مع أن مسروق منه أكثر من نصه زين، ومعروض من هذا المتحف في متاحف العالم أشياء كثيرة، ومع ذلك يعني ثري جدا تاريخيا، قطع لا حصر له، معروف مصر مرت عليها حضارات كثيرة. فوجدت كثير من التماثيل سبحان الله مقطعة الرؤوس، بعضها نص الرأس طاير، بعضها الرأس كامل، فقلت هذا لعله لما دخل الصحابة رضي الله عنهم إلى مصر وجدوها، فهذا اللي وجدوه، لأن ثبت أن مصر كانت مدفونة، يعني أبو الهول هذا من الشبهات اللي تثار أن وين عمرو بن العاص والصحابة رضي الله عنهم عن أبو الهول، ليش ما كسروه؟ فالجواب أنه كان مدفون أبو الهول، ما طلع إلا تالي، حتى في صورة قديمة نص أبو الهول مدفون، ما طلع إلا بالحفريات وبالحملات التنقيب. يعني الشاهد أن هذا رمسيس الثاني اللي هو فرعون الاضطهاد كان مستمر، لكن زاد من وتيرته تلك الرؤية التي رآها أنه يقتله أحد بني إسرائيل، ف يعني أو يعني أمة تختتن أو شيء من هالقبيل، فلما عبرها فقالوا هذا أحد بني إسرائيل، فقرر أن يقتلهم، قال خلاص، فقالوا له ترى يعني قتلهم معناته ما في عمالة، يعني راح نفقد الأيدي العاملة، فقال خلاص نقتل سنة ونترك سنة. فولد هارون الأخ الأكبر لموسى عليه السلام في السنة التي لا قتل فيها، والسنة التي بعدها ولد موسى في السنة التي فيها إيش؟ قتل. وتعرفون طبعا قصة موسى عليه السلام لما ولد، وكان هذا في سنة 1250 تقريبا قبل الميلاد، 1250 قبل الميلاد. وتعرفون القصة طبعا كيف أن موسى عليه السلام عاش في قصر فرعون نفسه، وربته امرأة فرعون تلك المرأة الصالحة المؤمنة التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا مثلا للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. القصة طبعا تعرفونها، بعد ذلك لسنا بصدد ذكر قصة موسى عليه السلام، لكن بصدد الوقوف عند بعض الوقائع التاريخية. طبعا موسى لما قتل الفرعوني فهرب إلى مدين ورجع بعد ذلك وكلمه الله سبحانه وتعالى، بعثه الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ينقذهم من فرعون، وتعرفون القصة كذلك. أيضا لسنا بصدد تفصيل قصة موسى عليه السلام، وجلس فترة في مصر، وطبعا تعرفون القصة لما دعا فرعون ونادى السحرة وظهر وآمن السحرة وقتلهم فرعون. وبعد ذلك كل هذه الآيات والمثلات، ومع ذلك تستغربون لم يؤمن مع موسى إلا قلة جدا من قومه، تخيلوا يعني، وكانوا مزعجين بالنسبة له. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، ويهدي فيهم تعبينا يعني. إلى أن جاءت الآيات التسع كما تعلمون، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالخروج الكبير. تعرفون القصة، هيأهم موسى عليه السلام للخروج لإنقاذهم، يعني هم كانوا تحت اضطهاد كبير جدا، وخرجوا مشرقين جهة المشرق، وتحديدا كما يقولون في خليج السويس. زين، لما وصلوا إلى، طبعا أدركهم أو لحقهم فرعون وقومه، فلما وصلوا عند البحر، العدو من خلفهم والبحر من أمامهم، تجلت هنا معاني الإيمان واليقين عند موسى عليه السلام، ومعاني الذل ومعاني عدم اليقين ومعاني الخوف عند بني إسرائيل. قالوا إنا لمدركون، خلاص رحنا فيها، انتهينا. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف اليقين، كل الأسباب المادية التي تحيط بالحدث وتحيط بالموقف تقول أنه لا مفر، ما في، إذا اتجهوا شرقا يغرقون في البحر، وإذا اتجهوا في اتجاه اليابسة حاط بهم قوم فرعون بجنوده وبعتاده. قال كلا، يعني لن ندرك، لأن الله وعده وهو مصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. إن معي ربي سيهدين، راح فيه مخرج. فتعرفون أيضا القصة، فلق البحر وعبر، ويعني كل هذا رأوه رأي العين، ها؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى انقذهم. تخيلوا يمرون في مسار في وسط البحر، وكل فرق كالطود العظيم عن يمينهم وعن شمالهم، موقف مرعب. تشوف البحر كأنه حائط بس ما يسيل عليك، يمين وشمال، حتى عبروا جميعا. فلما عبر آخر واحد من بني إسرائيل، وكان فرعون قد دخل، فلما عبر آخر واحد من بني إسرائيل ودخل آخر واحد من قوم فرعون، انطبق عليهم البحر فأغرقهم. كل هذا أمام أعين بني إسرائيل. وأيضا تأتي صورة يونس وتحدثنا عن قصة فرعون وكيف أنه حاول أن يؤمن. يعني شوف حضور هذه الأحداث التاريخية المترابطة في كتاب الله بشكل كبير جدا. كذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. راحوا الآن أن نجاهم الله، خلاص المفروض رأوا رأي العين قدرة الله سبحانه وتعالى وعلموا علم اليقين أن هذا ليس بسحر، لأنهم عرفوا كيف أن أهل الخبرة وهم السحرة صدقوا أن هذا ليس بسحر، فما فيه مجال إلا أن يكون هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى وأن الله موجود. مع ذلك وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فإيش يعبد فإيش فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني يخرب بيتكم قبل يعني ثواني رأيتم قدرة الله سبحانه وتعالى رأي العين، لا شك أنها قدرة إلهية، ليس سحرا، ليست حيلة، يقين. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف شلون لما يكون الشرك يتجذر في القلوب، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. خلصنا من هذا. كانوا في سيناء، دعاهم الله سبحانه وتعالى للدخول إلى الأرض المقدسة، فحق قص الله سبحانه وتعالى قصتهم في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. المفروض أنكم رأيتم كيف أن الله نجاكم من فرعون وجنوده رأي العين ووعدكم بالأرض المقدسة، بس تدخلونها وعد إلهي ويحصل لكم ملك هذه الأرض المقدسة. ماذا إيش قالوا؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. شنو الميزة يعني، أو شنو التضحية هذه يعني، أن خلي يطلعون من بلادهم وإحنا ندخل، إذا ما طلعوا ما شلون يطلعون من بلدهم يعني، وين الجهاد يعني، ما راح يطلع من بلده يعني. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. طبعا هنا تأتي إسرائيليات لا يثبت منها شيء، فيها تضخيم لقدرات القوم الذين كانوا في بيت المقدس. قصص مضحكة يعني، يعني أن في أحدهم اللي يسمونه عوج، واحد اسمه عوج يقول لك كان يعني رجله في الأرض ورأسه عند الشمس أو شيء من هذا القبيل، وأن كان يعني عمالقة وكانوا يعني لا يرون طولا. هذا كله كلام فاضي، هو في الحقيقة محاولة لتبرير جبن وخور بني إسرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه قص علينا قصتهم بشكل واضح. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، يعني لا تحاول، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. بعدين شوف الكلمة التي تقطر سوء أدب، فاذهب أنت وربك فقاتلا، شوف 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 قلة الأدب، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. قال ما وجد موسى عليه السلام إلا أن يدعو ربه عز وجل، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كل اللي شفتوه من بأعينكم من المثلات ومن الآيات ومن العبر، عصا موسى ويد موسى والآيات التسع، البقية آيات بقية التسع الجراد والقمل والضفادع والدم وانفراق البحر وهلاك فرعون اللي انتم تشوفونه جبار لا حد ما حد يقدر عليه يهلكه الله، وتقولون اذهب انت وربك. لذلك الصحابه رضي الله عنهم قالوا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه كما تعلمون. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خلال هذه 40 سنة يعني أو قبل أن يدعوهم الله سبحانه وتعالى حصلت أيضا قصة أخرى تدل على جهلهم وضلالهم وشركهم، وهي قصة العجل. الله سبحانه وتعالى واعد موسى 30 ليلة ثم زادها 10، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، دير بالك ترى ذولي مزعجين. مر 30 ليلة قال وين موسى؟ تأخر علينا. قال راح يجي يعني. الله زاد 10 أيام قالوا لا. فاتخذوا العجل، جاء السامري وأخذ ذهبا كانوا قد أخذوه من 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 قوم فرعون وأذابه وصنع منه عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعبدوا العجل، وهارون يحذرهم وينبههم ما مداهم، توهم شافوا الآيات، إلى آخر القصة. طبعا في التيه مات موسى عليه السلام، موسى عليه السلام مات ولم يدخل الأرض المقدسة. فحتى إنه صح عنه أنه دعا قال اللهم اجعل قبري عن البيت رمية حجر، وفعلا موسى عليه السلام مدفون عن المسجد الأقصى رمية بحجر. سوين ما أدري، الله أعلم. بعد 40 سنة أتى يوشع بن نون كما تعلمون القصة أيضا الشهيرة، هلك ماتوا الجيل اللي كانوا أدركوا مصر، ماتوا الشياب هذول، وولد في التيه مواليد نشأوا على وجود الأنبياء، كان في موسى وفي هارون، فكانوا شوي مواجد أنظف من الجيل اللي قبله. صار أعمارهم 40 سنة، 30 و40، ها صاروا مؤهلين نوعا ما. لذلك لما رفع الراية يوشع بن نون راحوا معه، وتعرفون أيضا القصة، وحدثت ليوشع عليه السلام معجزة أو كرامة، وهي إيش؟ وقوف الشمس. قال اللهم يعني وقف لنا الشمس، أو كما قال فوقفت لهم الشمس. دخلوا بيت المقدس ونجاهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم في بيت المقدس، ما خلصت بلاويهم، ما خلصت مشاكل، مع أن هذا جيل نظيف نوعا ما، ومع ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا لا في البقرة ها لا لا قبل أول الوجه، شنو الآية؟ وقلنا ادخلوا هذه لا قبلها، لا شنو بداية الوجه؟ إيه وقلنا ادخلوا، شنو الآية؟ إيه بس أول الآية شنو؟ وإذ قلنا أي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. دخلوا الآن الأرض المقدسة، الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يشكروا وأن يقعوا ساجدين، وهم يعني دخلوا ايش سووا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. شوف شوف، فدخلوا عكس ما أمرهم الله، دخلوا على أسناهم. يعني الله أمرهم أن يدخلوا ساجدين فدخلوا بالعكس، وبدل أن يقولوا حطة يعني اللهم حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة أو حبة في حنطة. شوف النزغ اللي فيهم والمشاكل، ما أدري هي مشاكل نفسية هل هو نوع من، سبحان الله، دائما هؤلاء القوم الذين تجذر فيهم هذا الاضطهاد 300 سنة ونشأ فيهم، تجدهم سبحان الله يعني فيهم نوع من النزغ مثل هذا هؤلاء بني إسرائيل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبعد ذلك طبعا لهم قصة طويلة، أنا ما ودي أطيل أكثر من كذي، لكن تتابعت أحداث بني إسرائيل في بيت المقدس، وحدث بعد مدة السبي الأول ثم السبي الثاني، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قصته إلى أن أتى إلى يعني مروا عليهم الإغريق الإسكندر، الإغريق اللي هو برئاسة الإسكندر في حملته الشهيرة لما احتل العالم، كان هم ضمنه. بعد ذلك الفرس، بعد ذلك الروم، وسبوا إلى بابل. وطبعا هذا السبي البابلي اللي هو كان بالخمسمية قبل الميلاد تقريبا شرذمهم، ويقال أنه من بعد كانوا ليه السبي البابلي يعني تقريبا 1000 سنة محافظين على أنسابهم. الأسباط كل واحد يعرف هذا من سبط يهوذا، هذا من سبط بنيامين، هذا من سبط. بعد السبي البابلي تشتتوا، ما قاموا يعرفون. يعني اليوم اللي يدعون أنهم من بني إسرائيل ترى مو ثابت على وجه التحديد واليقين أنهم هم فعلا من بني إسرائيل، وهذه طبعا جدلية تاريخية مشهورة. لكن يعني في هذا الوقت صار عندهم إشكالية، إلى أن حصلت أحداث بعد ذلك عيسى عليه السلام، وكيف آذوا عيسى أيضا، وكانوا يقتلون الأنبياء ويؤذون الأنبياء. أنا أدعو الجميع صراحة أن يكون في عندهم إلمام بتاريخ بني إسرائيل لأسباب كثيرة. فهم القرآن، تفسير القرآن في كثير من نواحيه يقوم على معرفة تاريخ هؤلاء. السبب الثاني، هذا يساعد على نقض المزاعم التي يزعمها اليهود في حقهم التاريخي في البيت المقدس. اللي يقرأ قصتهم أنهم ما حكموا أصلا بيت المقدس إلا فترة قصيرة جدا من الزمن، كان في مملكتين، في مملكة إسرائيل ومملكة يهودا. مملكة إسرائيل اللي كانت في بيت المقدس، ويهودا اللي في نابلس، ولا العكس؟ واحدة منهم في نابلس، ها؟ يهودا في نابلس، ومملكة إسرائيل في بيت المقدس. وكان بينهم حروب، كان بينهم قتل، وأظن إلى اليوم في نابلس في يهود، صح؟ ضد يهود إسرائيل، صح؟ ويعتبرونهم خارجين، أو يعتبرونهم ليسوا على الدين الحق من قبل هذا. وهذا الحكم ما دام إلا سنوات سنيات قليلة يعني، وإلا مر على، طبعا أول الذي بنى بيت المقدس أو القدس من يعرف؟ ها؟ فالأشهر تاريخيا، ها؟ لا لا لا، مش المسجد الأقصى، تكلم عن مدينة القدس. مدينة القدس، لا لا وين قبل قبل الكنعانيون، وهم كانوا من العرب، كانوا قد خرجوا من أظن لهم اسم جزء منهم، حتى إن اليبوسيون، أحسنت، اليبوسيون، اليبوسيون هؤلاء كانوا عربا، أصلهم من الجزيرة العربية. فإذا هم يبون قضية إن هذه بلدنا من إحنا أول ما سكنها، فأول ما سكنها هم العرب اليبوسيون، حتى إن زعيمهم كان اسمه سالم، فسميت المدينة مدينة سالم أور سالم أور شليم، شليم هو سالم، مدينة سالم، حتى الاسم العبري اللي يزعمون أنه دلالة على أنه لهم هو في الحقيقة يدل على أنه لرجل عربي اسمه سالم. فدراسة تاريخ القدس يعطينا فائدة لنقض مزاعم هؤلاء، ليس لليهود بل لبعض المتصهينة من العرب، يعني اللي يرددون كالبغبغاوات كلاما لا يفقهونه، ويقولون فعلا والله أنتم ليش مسوين مشكلة، ما فعلا هذا حقهم، ما أدري هل هو غباء استحمار، ما أتدري، لأن في نسمع، أصبحنا نسمع اليوم بعض الكلمات من هذا نكون سمعتها من بعض العرب بعض المسلمين. فدراسة تاريخهم يعطينا تفسيرا للقرآن، يعطينا كذلك نقضا لمزاعم هؤلاء، يعطينا كذلك قراءة لواقعنا المعاصر، لأن التاريخ هو التاريخ لا يتغير، والناس هم الناس. وكما قال موسى عليه السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام في المعراج، في الإسراء والمعراج، قال يا محمد إن قومك لا يطيقون، إني قد خبرت الناس قبلك، يعني أنا عارف الناس. الشاهد أن يعني هذه الكلمة هي لفت النظر للاهتمام بتاريخ هؤلاء لما فيه من فوائد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خير شيخنا على ما قدم في هذا الدرس الرائع، ومن عنده سؤال أو إضافة فالشيخ يعني معنا إن شاء الله.
لعدة أسباب، أولا الكثرة، يعني قديما كما يعلم الجميع أن النبي كان يرسل لقومه خاصة، فصالح وهود كانوا يبعثون لقرية، هذه القرية عددها قليل نسبيا، قل مثل ذلك في بقية الأنبياء والرسل. موسى عليه السلام بعث في عدد كبير من الناس، فالعدد كثرة العدد لها دور كذلك. يمكن أيضا جانب ثاني، هم أقرب تقريبا الأمم تاريخيا من العرب نوعا ما، يعني قوم عاد وقوم ثمود أقدم منهم بكثير، لكن بنو إسرائيل يعني تعاصروا مع العرب في فترة من الفترات، يمكن هذا له دور. المنطقة الجغرافية اللي يعيش فيها بنو إسرائيل مقاربة لمنطقة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه أسباب يعني تعطينا بعض الدلائل على تشابه الأمتين إلى حد ما. يعني طبعا في لي محاضرة باليوتيوب ترى فيها تاريخ بيت المقدس لمن أراد تفصيل زايد، بس ما كان عن تاريخ بني إسرائيل، تكلمت عن تاريخ بيت المقدس نفسه، البقعة الجغرافية، فكان جزء منه تاريخ بني إسرائيل لمن أراد التفصيل. يعني نعم تفضل. ينقذ بني إسرائيل، صحيح، ما في تعارض، هو بعث بالأمرين، بعث بالتوحيد وبإنقاذ بني إسرائيل. نعم، فما في تعارض بينهم. تفضلي. كتاب مفرد في الحقيقة ما وجدت، ما أدري هل أتقصير مني، بحثت صراحة إفراد تاريخ بني إسرائيل برواية صحيحة أو من وجهة نظر إسلامية، في الحقيقة لم أقف على كتاب. قرأت في النت أن في كتاب لشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي، أظن رسالته كانت الدكتوراه بنو إسرائيل في القرآن، بس لم أقف عليه، بحثت عنه صراحة، يبدو أنه قديم وما أطبعه ومو موجود بي دي أف، بس وجدت العنوان بنو إسرائيل في القرآن فلم أقف عليه. فلم يبقى إلا أن نرجع إلى كتب التاريخ الكبيرة اللي هي البداية والنهاية وتاريخ ابن جرير، مليئة. بس إشكالية تاريخ بني إسرائيل أنه مختلط بالإسرائيليات كثيراً، فيعني يحتاج المؤرخ أو القارئ أن يعني يستفصل. في الدكتور راغب السرجاني، معروف طبعا مهتم بالتاريخ، له حلقات جميلة في اليوتيوب عن تاريخ بني إسرائيل في بشكل عام يعني، وهو يعني رجل إن شاء الله ثقة ويأخذ يعني الصحيح من الروايات. لكن في الحقيقة كتاب صراحة يعني مفرد هكذا في تاريخ بني إسرائيل لم أقف عليه، قد يكون موجود ولم أطلع عليه لكن أنا ما وقفت عليه. وإياك شيخ، طبعا هذا أحد الأسباب أكيد، يعني ما نقدر نعزو إلى سبب واحد طبيعة الحال يعني، لكن هذا أحد الأسباب قد يكون، وليس هذا عذرا طبعا، هذا ليس عذرا، لكن هذا قد يكون أحد الأسباب وليست كل الأسباب. نعم. وإياك. صحيح.
وتعظيمها أمام أبناء الجنس سواء في كل الدراسة
في الإعلام، وما تلا
ذلك من إشكالات شرعية
في التعظيم هذه الأضحى وحتى تمجيد هذه القبور بالبتراميم وبعضها شركين.
صحيح.
فكلمة شيخ. طبعا نعم، هذا يعني مع الأسف من ضلالات هذا العصر يعني، تمجيد الفراعنة لأنهم فراعنة، ويعني إخواننا في مصر يعني عندهم هذا أمر أن يقولون إحنا الفراعنة وإحنا أبناء الفراعنة، ما هو يعني هذا الأمر ليس مما يمدح يعني. فراعنة كانوا كفارا، فرعون موسى كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان متجبرا، كان ظالما، ما في شيء يعني. حتى الرسوم هذه هي رسوم كفرية يعني ترمز لآلهة معينة. هناك سمعت من يقول أنهم لا كانوا مسلمين وكانوا موحدين، أنا ما صراحة هذا كلام غريب يعني، أنا لست متخصصا في التاريخ حتى أفند هذا تاريخيا، لكن إحنا عندنا القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن، يكفي أن يقول فرعون أنا ربكم الأعلى يعني. فشاهد طبعا ناهيك عن التماثيل وتعظيم التماثيل، الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. فهذا يذكرني بتعظيم العرب للجاهلية العربية لأنها عربية، مثل الثورة هذه أو القومية العربية اللي ظهرت قبل 70-80 سنة، حتى أنه سمعت أو يروى أن رجل كان يعني من القومية العرب كان يسمي نفسه أبو لهب، فقالوا ليش أبو لهب؟ قال هذا رجل عربي وإحنا نعتز بالعروبة ومش عارف إيه، زي خليت العرب كلهم ما لقيت إلا أبو لهب يعني. فالشاهد أن يعني هذا هي في الحقيقة، وهذا الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا أشار إلى هذا المعنى، وهو أن المستعمر المحتل حتى يسلخ المسلمين عن ارتباطهم بالإسلام يبحث لهم عن عمق ثقافي بديل، حتى أنه سماها عملية التفريغ الثقافي. تفريغ الثقافي حصل هذا في مصر، واللي ترى أذكى القومية الفرعونية في مصر الاحتلال الإنجليزي ترى، يعني كرومر لما احتل مع قومه مصر ترى هم اللي أحيوا الاكتشافات وعظموا وأرادوا أن يستبدل المصريون إسلامهم وثقافتهم الإسلامية والعربية بالثقافة الفرعونية، ونجحوا في ذلك. فأرادوا أن تكون الثقافة الفرعونية بديلا عن الثقافة الإسلامية حتى يستطيعوا أن يمرروا ما شاءوا من كفر وضلال. نفس الشيء حصل في تركيا. في تركيا الدولة العثمانية كانت معتزة بإسلامها ومرجعيتها الإسلامية، لين أتت في حالة الضعف في عهد السلطان عبد الحميد، ظهرت الدعوة للقومية الطورانية التركية، وظهر حزب تركيا الفتاة الذي كان يتخذ الطورانية التركية رمزا له، وكان حتى رمزهم الذئب أو شيء من هالقبيل، ونجحوا في أن يجعلوا القومية التركية العرقية التركية القديمة بديلا عن مرجعيتهم الشرعية، تفريغا للثقافة. نفس الشيء الآن يحصل عند بعض البلدان العربية، يحاولون يرجعون إلى تاريخ قديم أو شيء من هذا القبيل. فالشاهد أن تعظيم الفراعنة والتراث الفرعوني كان مقصودا للمستعمر حتى يضع بديلا تراثيا ومرجعا تراثيا بديلا عن الإسلام. فلذلك يعني هذا من الأمور التي يجب أن ينتبه لها المسلم، ناسي ما من ينتمي للثقافة المصرية، وحنا المصريين نحبهم يعني، فلذلك ندعوهم إلى الوعي في هذه الزاوية. انتمائك الذي ينجيك والذي يحق لك أن تفخر به هو انتمائك للإسلام، وهذا الانتماء هو الفخر الحقيقي لكل مسلم لا غير، لا انتماء عرقي ولا بلدي وطني أو أي شيء من القبيل. فلا تستبدل هذا الشرف العظيم، مثل ما قال أيضا من إسرائيل، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟